الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزيرا خارجية إيران والباكستان يؤكدان على الجهود المشتركة لدعم السلام بالمنطقة. الإصابة بكورونا حول العالم تقترب من 52 مليون حالة. تفاصيل النشرة. أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن سياسة بلاده قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية، مضيفا أننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وقال الرئيس روحاني في اجتماع مجلس الوزراء في طهران اليوم إن مشكلة الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة من ولايتها هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسات الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني. وشدد الرئيس روحاني على أن سياسة طهران هي واضحة للغاية وتقوم على أساس إرساء السلام والاستقرار في المنطقة واحترام حقوق الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها قائمة على محاربة الإرهاب. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في لقائهما اليوم في العاصمة إسلام آباد على بذل الجهود الثنائية بين البلدين الصديقين والجارين من أجل تعزيز الأواصر الشاملة، ولا سيما اتخاذ إجراءات منسقة لدعم السلام داخل المنطقة بما فيها أفغانستان. وعرب كل من ظريف وقريشي عن قلقهما إزاء تشديد وتيرة الإسلاموفوبيا في الغرب، وأيضا تحيز بعض الدول نحو الترويج لهذه الظاهرة التطرفية، كما أكد بأنه لا يمكن القبول إطلاقا بالتعرض إلى المقدسات تحت ذريعة حرية البيان. وكان ظريف قد التقى في وقت سابق من اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواه، حيث جرى التأكيد على تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين. التقى أمين لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وقطر محمد علي فرحناكيان في الدوحة مع نظيره القطري أحمد آهن، حيث أكد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بالمستوى التجاري بينهما. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع السابع للجنة يومي 24 و25 من الشهر الجاري في إيران. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن قضية اللاجئين السوريين قضية وطنية وإنسانية، وقد نجحت الحكومة في إعادة 100,000 منهم خلال الأعوام الماضية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين السوريين الذي تستضيفه دمشق، أكد الأسد أن الأغلبية الساحقة في الخارج راغبة بالعودة لوطنهم أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى رفض المواطن السوري أن يكون ورقة بيد الأنظمة الداعمة للإرهاب. وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض اليوم إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. جدير بالذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها التي يقوم بها الفياض إلى سوريا، حيث سبقتها زيارة التقى خلالها الرئيس بشار الأسد وحمل إليه رسائل عدة من رؤساء الحكومات العراقية. ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على المستوى العالم إلى أكثر من 51 مليون و800 ألف حالة، فيما تجاوزت الوفيات الناجمة عنه 1,200,000. وسجلت الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة ما يزيد عن 10,500,000 إصابة، تليها الهند بعد إعلان حكومة البلاد تخطي الإصابات فيها حدود 8,600,000. وما زالت البرازيل تتربع على المركز الثالث بتعداد المصابين بكوفيد 19 بعد تجاوزها 5,700,000، تعقبها كل من فرنسا وروسيا وإسبانيا على التوالي. حول آخر المستجدات بشأن الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة التي تجاوزت مستواها القياسي بتسجيل أكثر من 200,000 حالة في 24 ساعة الماضية، نستمع إلى التقرير التالي.
مستوى غير مسبوق من الإصابات بفيروس كورونا حققته الولايات المتحدة بتسجيل أكثر من 200,000 إصابة خلال 24 ساعة، كما سجلت أكثر من 1,500 حالة وفاة، لتبقى تتصدر دول العالم بالإصابات والوفيات، حيث تجاوزت الإصابات 10,500,000، فيما تقترب الوفيات من 280,000 حالة. ومنذ أسبوع تسجل الولايات المتحدة أكثر من 100,000 إصابة جديدة بالفيروس يومياً، فيما بدأ عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات يبلغ مستوى قياسياً. عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولايات المتحدة يبلغ حالياً نحو 62,000 شخص، وهو مستوى غير مسبوق، والعدد في تزايد. والمناطق الأكثر تضرراً حالياً من الجائحة هي شمال البلاد والغرب الأوسط، ولا من مؤشر على توقف ارتفاع عدد الداخلين للمستشفيات قريباً، حيث تبدو المرحلة الجديدة القادمة الأكثر قتامة على الأرجح مع الفيروس. وجائحة فيروس كورونا التي لطالما خفف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من حدتها أغرقت البلاد في أسوأ أزمة صحية منذ الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن من الزمان. أما منافسه الديمقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن فقد حدد الخطوط العريضة لخطته لمكافحة الجائحة التي جعل منها الأولوية الأولى في ولايته المقبلة، وكشف الاثنين عن أسماء أعضاء خلية أزمة مكرسة للعمل حول هذه الأزمة ما أن يدخل البيت الأبيض في 20 من كانون 2 يناير المقبل. أعلن مختبرات فايزر وباتونيك التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 90% في الوقاية من كوفيد 19 نشر بعض الأمل، وخاصة في الولايات المتحدة. ووقعت الإدارة الأمريكية بدفع من ترامب عقدا بقيمة نحو 2 مليار دولار مع فايزر للحصول على 100 مليون جرعة في حال ترخيص اللقاح، وتأمل السلطات البدء بتلقيح الفئات الضعيفة قبل نهاية السنة الحالية.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات اللاري أنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 11,780 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا. وقالت اللاري إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى أكثر من 715,000 شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 536,000. كما أضافت اللاري أن عدد المتوفين ارتفع إلى 39,202، وذلك بعد أن توفي خلال الساعات الماضية 462 شخصا. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة. من جديد أذكركم بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزيرا خارجية إيران والباكستان يؤكدان على الجهود المشتركة لدعم السلام بالمنطقة. الإصابة بكورونا حول العالم تقترب من 52 مليون حالة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
حان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا. وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري صار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا. من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر يجمعنا معكم عند محطة أخرى من محطات تجوالنا في رحاب الأدب الروائي العالمي في أبعاده الإنسانية الشمولية، التي كانت العامل الرئيس في خلوده على صعيدي الزمان والمكان، حيث سنستكمل تجوالنا لهذا الأسبوع في رحاب رواية الجريمة والعقاب، هذه الرواية التي تركت بصماتها الواضحة التي لا يمكن أن تمحى على الأدب الروائي على مستوى العالمي كله. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الأفاضل، بعد التحليل الذي قدمناه لحضراتكم في حلقة الأسبوع المنصرم حول رواية الجريمة والعقاب للكاتب الروائي الروسي فيودور دوستويفسكي، نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراضا مختصرا لأحداث هذه الرواية الطويلة، محاولين من خلال هذا الاستعراض السريع الكشف عن رموز هذه الرواية وعن ما أراد الكاتب نقله إلى القارئ من خلالها من مفاهيم ومعان وأفكار على صعيد النفس والبشرية وأسرارها، وعلى صعيد المجتمع وتأثيره على هذه النفس.
مستمعين الأفضل، تقع أحداث هذه الرواية في سان بطرسبورغ في روسيا، وبطل هذه الرواية هو الطالب الجامعي الفقير راسكولينيكوف، الذي كان يفتقد للمال اللازم لإكمال تعليمه. ونحن نرى بطل الرواية في الفصل الأول يعيش في حي مكتظ بالسكان، وفي كل مرة كان يدخل فيها إلى غرفته كان عليه أن يتجنب صاحبة المنزل حتى لا تطالبه بالإيجار، ويضطر هذا الشاب إلى أن يرهن ساعة فضية عند مرابية عجوز حتى يحصل على المال.
وفي الفصل الثاني يلتقي راسكولينيكوف مع السكير مارميلادوف، الذي كان يسرق المال من زوجته كاترينا إيفانوفا، وكان يبيع حاجياتها حتى يشتري الخمر. لقد كان يصف نفسه بالخنزير لأنه باع معطفها في الشتاء الماضي، وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت زوجته تبصق دما من شدة البرد الذي أصابها. أما ابنته الكبرى سونيا فكانت تعمل فتاة ليل حتى تؤمن المال لعائلتها. وعندما يوصل راسكولينيكوف السكيرة مارميلادوف إلى المنزل، فإن زوجة هذا الأخير تعتقد بأنه سكير آخر فتطرده من المنزل، وأثناء خروجه يترك بعض المال لهم.
وأما أناستاسيا التي تعمل لدى صاحبة المنزل، فإنها تخبر راسكولينيكوف بأن صاحبة المنزل بافلوفا قد ذهبت إلى قسم الشرطة لتقدم شكوى ضده لأنه لم يدفع الإيجار منذ زمن طويل. كما يتلقى راسكولينيكوف رسالة من والدته تعلمه فيها بأن شقيقته دونيا التي كانت تعمل كمدبرة منزل لدى إسفيدري جيليوف قد طرد من قبل زوجة صاحبة المنزل مارفا بيتروفينا، لأن هذه الأخيرة اعتقدت بأن دونيا تحاول الإيقاع بزوجها، مع أن زوجها هو من كان يطارد دونيا ويتحرش بها.
وفي تلك الأثناء يعجب محام ناجح بدونيا، وبالرغم من أن دونيا لم تكن معجبة بذلك المحامي إلا أنها توافق على الزواج منه على اعتبار أن الزواج من رجل ثري سيحسن من وضع عائلتها المالي، لكن شقيقها راسكولينيكوف يرفض هذا الزواج بشدة.
وفي الفصل الرابع مستمعينا الكرام، راسكولينكوف يشاهد رجلا يتبع فتاة في ربيع العمر في الشارع، ويشاهد راسكولينكوف شرطيا فيطلب منه أن ينتبه للفتاة، لكنه سرعان ما يلوم نفسه على تدخله فيما لا يعنيه.
وفي الفصل الخامس يحلم راسكولينكوف بأنه صبي صغير يمشي مع والده في الريف، وأثناء مسيره يشاهد مجموعة من الأشخاص ينهالون بالسياط والفؤوس على فرس بكل قسوة ووحشية، فيسرع إلى تلك الفرس وهو يبكي ويصرخ، وبعد أن تموت يطوق عنقها بذراعيه ويقبلها، علما أن هذا الحلم يمثل بطريقة رمزية ازدواج شخصية راسكولينكوف، فهو في الوقت ذاته القاتل والباكي الذي شارك في قتل الفرس بكل همجية، وفي الوقت نفسه فإنه الصبي الرقيق الذي بكاها كما يبكي والدته.
وفي الفصل السادس مستمعينا الكرام، يسمع راسكولينكوف شخصين يتحدثان عن المرابية العجوز إليونا إيفانوفنا، فيفكر في قتلها وفي توزيع ثروتها على مئات الفقراء، وهو الأمر الذي يحدث فعليا، حيث يقوم بقتل المرابية العجوز كما أنه يقتل شقيقتها بالفأس ثم يهرب مع المسروقات.
مستمعينا الأفاضل، لقد كان راسكولينكوف يعتقد بحكم دراسته للقانون أن المجرمين الاعتياديين يقعون في قبضة العدالة، لأن توازنهم العقلي يختل بعد ارتكابهم للجريمة، وأن هذا الأمر لن يحدث معه لأنه شخص غير اعتيادي كما كان يظن، لكنه سرعان ما يفطن إلى أنه قد ارتكب أول الأخطاء حين لم يغلق الباب الذي تركته المرابية مفتوحا، وأثناء وجوده في منزل المرابية يسمع وقع خطوات على السلم، وبعد ذلك يطرق رجلان الباب وهو مختبئ في منزل المرابية، ويخطر له أن يصرخ معلنا عن وجوده حتى ينهي كل ذلك.
ولاحقا يموت السكير مارميلادوف، وأثناء احتضاره يلقي نظرتان يطلب فيها المغفرة من زوجته، ثم يطلب المغفرة من ابنته سونيا ويموت بين ذراعيها. وبعد ذلك يعطي راسكولينكوف كاترينا إيفانوفا زوجة السكير مبلغ 20 روبلة.
لقد كان مستمعينا الأفاضل راسكولينكوف يعتقد بأن البشر ينقسمون إلى أشخاص عاديين يجب أن يطيعوا القوانين، وأشخاص خارقين يمكن لهم أن يخرقوا القوانين لتحقيق غايات عظيمة، وكان بالطبع يعتبر نفسه واحدا من أولئك الخارقين الذي يسمح لهم بخرق القوانين، كما كان يعتقد بأن نابليون هو أحد أولئك الخارقين كذلك. ولكنه شاهد في الحلم بعد ذلك أنه يتبع رجلا بمعطف طويل ويصعد وراءه السلم، ثم يكتشف بعد ذلك أن ذلك الرجل قد قاده إلى شقة المرابية العجوز، وهنالك يجد المرابية لا تزال حية فينهال عليها بالفأس مرات متوالية، لكنها تنفجر ضاحكة دون أن تتأثر بضرباته، وعندما يهم بالهرب يجد الممرات والسلالم ممتلئة بالناس.
مستمعين الأفاضل، وفيما بعد يحاول سيفيدريك لوف صاحب المنزل الذي طردت منه دونيا الاعتذار منها ويرسل لها 10,000 روبل، لكن شقيقها راسكولينكوف يرفض ذلك المال بالنيابة عنها، ويحدث هذا الأمر بعد موت زوجة سيفيدريك لوف مارفا بيتروفنا.
وفي هذه الأثناء يبدأ المحقق بورفيري بالشك في راسكولينكوف، لكنه لا يوجه إليه اتهاما مباشرا، ولكن راسكولينكوف يعترف لسونيا أولا بقتل المرابية العجوز وشقيقتها، وبعد ذلك تموت زوجة والد سونيا كاترينا إيفانوفا، ويحاول سفيدري جيلوف أن يجمل صورته بأن يتكفل الإنفاق على إخوة سونيا غير الأشقاء الذين أصبحوا بلا أم ولا أب. وهنا يهدد راسكولينكوف سفيدري جيلوف بالقتل إذا اقترب من شقيقته دونيا، لكن سفيدري جيلوف يدعو دونيا إلى بيته ويخبرها بأنه سمع اعتراف شقيقها لسونيا بأنه قد قتل المرابية العجوز، ويهددها بأنه سيبلغ عن شقيقها. وعندما يحاول الاقتراب منها تشهر دونيا مسدسا كان معها وتهدده بأنها تعرف بأنه قد دس السم لزوجته السابقة مارفا بيتروفنا، فيخبرها بأنه إن كان قد قام بمثل ذلك الأمر فإن ذلك قد كان من أجلها هي. وبعد هذه الحادثة ينتحر سفيدري جيليوف بالمسدس.
وبعد عام ونصف من ارتكابه للجريمة يعترف راسكولينكوف بجريمته ويحكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام في سيبيريا، وتتزوج شقيقته دونيا من صديقه رازوميخين. أما سونيا فإنها تترك مهنتها كفتاة ليل وتعمل في الخياطة. وتنتهي الرواية بتلميحات دينية حول بعث لازاراس من بين الأموات، وكأن اعتراف راسكولينكوف بجريمته قد أدى إلى بعثه من جديد.
سمعنا الأفاضل، وإكمالا للفائدة سنذكر لكم فيما يلي بعض المقاطع من أقوال دوستوفيسكي التي تطالعنا في روايته، والتي جاءت كحوارات داخلية أو كتعليقات على أحداث الرواية أو على لسان بعض شخصياتها. نسترعي انتباهكم.
ما أسعد الذين لا يملكون شيئا يستحق أن يوصدوا عليه الأبواب بالأقفال.
لا يكفي أن يكون المرء ذكيا حتى يتصرف بذكاء.
إن هذه الاندفاعات المتطرفة تدل على أن أصحابها أناس مؤمنون صادقون، وتدل أيضا أن الظروف ليست هي الظروف التي يجب توافرها.
إنني أحب معاشرة الشباب، من يعرفهم يتعلم كثيرا من الأشياء الجديدة.
إننا نستطيع عند اللزوم أن نخنق حتى إحساسنا الأخلاقي. إننا نستطيع عند اللزوم أن نحمل إلى السوق كل شيء فنبيعه فيها، الحرية، الطمأنينة، وحتى راحة الضمير.
يتفق للمرء أحيانا أن يلقى أناسا لا يعرفهم البتة، فإذا هو يهتم بهم منذ أول نظرة قبل أن يبادلهم كلمة واحدة. وحضرات المستمعين الأفاضل، هكذا ينتهي المطاف بنا عند ختام جولتنا وتحليلنا لرواية الجريمة والعقاب التي تمخضت عنها عقلية الروائي الروسي المبدع فيودور دوستويفسكي صاحب روايات التحليل النفسي في الأدب العالمي المعاصر.
وعلى أمل أن نلتقيكم في محطتنا للأسبوع القادم إن شاء الله عند رواية عالمية أخرى وكاتب مبدع آخر. نتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي من الواقع. وحلقة اليوم ستكون عن قصة بعض أطفالنا الذين تجبرهم الحياة الصعبة منذ نعومة أظفارهم لأن يدخلوا معترك الحياة حين ينخرطون في أعمال لا تناسب أعمارهم، والسبب طبعا هو لمساعدة ذويهم. فنشاهد بعضا منهم وقد أصبح عاملا في مطعم أو في مخبز أو في إحدى المعامل أو إحدى الورش، وهذا سوف يبعده حتما عن تلقيه التربية والتعليم وأهميتهما في الحياة الإنسانية، ما يؤدي إلى تغيير خطير في سلوكه وتربيته، وبالتالي سيصيب هذا الطفل المسكين البريء ضعف في أخلاقه وربما تلوث فيما بعد في سلوكه. وكما عودناكم مستمعينا الأعزاء، بعد استماع قصة اليوم سنستضيف أحد علماء الدين أو أحد الخبراء الاجتماعيين أو التربويين أو النفسانيين للإجابة عن بعض الأسئلة حول موضوع حلقة هذا اليوم. إذن لنستمع إلى قصة اليوم بعد هذا الفاصل الموسيقي.
عماد رب لأسرة تتكون من زوجة وأربعة أولاد، لم يستطع يتطور في عمله، فكان كلما سعى إلى ذلك باءت محاولاته بالفشل، أو مثل ما يقول البعض إن الحظ لم يحالفه. فظل هكذا حتى بدأ يرى بعينيه أنه أصبح عاجزا عن توفير كل متطلبات الأبناء وكذلك الزوجة، وبصريح العبارة فقد باتت حالته المعيشية هو وأسرته صعبة جدا، وأخذت معاناة الأولاد بالذات تتفاقم بسبب عدم تمكن أبيهم من توفير وشراء كل ما يحتاجونه في حياتهم العامة. اضطر عماد أن يمنع أكبر أولاده البالغ من العمر 12 سنة من الذهاب إلى المدرسة، ليأخذ بيده بعد ذلك إلى أحد أصحاب المحال التجارية ليعمل عنده مقابل راتب أسبوعي. كان هذا الراتب قد خفف تقريبا فيما بعد من العبء الذي طالما تحمله عماد لوحده. مرت الأيام كما مرت الشهور، ونوفل الابن الأكبر لعماد يذهب يوميا صباحا إلى عمله ولا يعود إلا مساء، وحين العودة كان يرى إخوته منهمكين في أعداد دروسهم وواجباتهم المدرسية. كان يتذكر كيف كانت أيامه هو أيضا حين كان طالبا، لكن ما كان أحد من إخوته أو أمه أو أبيه يشعر به لما بدأت معاناته أو حسرته تولد له حالة من الكراهية والحقد لمن حوله، فاضطر ودون إدراك منه أن يعيش كما يحلو له ويتصرف مثل ما يرغب. تعود نوفل على هذا الحال، وأصبح شيئا فشيئا يتأخر عن العودة إلى البيت،
وإذا سأله أبوه أو أمه عن سبب التأخير كان يبرر تأخره بمنتهى البساطة ويستطيع أن يخرج من ورطته. نعم، لأن نوفلاً وبكل أسف وقع في ورطة مع بعض أصدقاء السوء الذين اعتاد على مصاحبتهم والخروج معهم، وأحياناً التجول معهم في أركان المدينة دون حسيب أو رقيب. في يوم كان نوفل عائداً بعد منتصف الليل، وكان يظن أن أباه نائم، لكنه مجرد أن فتح الباب ليدخل حتى اكتشف أن أباه بانتظاره. تفاجأ نوفل كثيراً وارتبك، ولم يكن يعرف بماذا يجيب والده الذي سأله: أين كنت يا ولدي؟ أجاب نوفل: كنت مع بعض أصدقائي نتجول في أركان المدينة. أعاد أبوه عليه نفس السؤال وقال: أين كنت يا ولدي؟ تلعثم نوفل وشعر بأن هذه المرة سوف لن ينجو منها، ولما تأخر في الجواب حاول أن يتدارك أمره، لكنه نسي أنه لا يزال صغيراً بنظر والده ولا يمكن له أن يخدعه. ردد أبوه نفس السؤال وقال له: إذا لم تعترف وتقل الحقيقة فسوف تنال عقابك الصارم مني. حاول نوفل أن يتفادى الأمر لكنه لم يفلح في ذلك، وعندها أمسكه أبوه من يده قائلاً له: من أين لك هذه الساعة؟ قال نوفل: اشتريتها. سأله أبوه: وبكم اشتريتها؟ لم يخطر على بال نوفل سعر مناسب في حينها حتى يوهم أباه لأنها كانت ثمينة، فتوقف قليلا عن الجواب، فسأله أبوه سؤالا آخر: بكم اشتريت هذه الملابس؟ سكت نوفل أيضا وقال: لا أتذكر. سأله أبوه سؤالا آخر وقال له: وما هذا الذي في جيبك؟ قال نوفل: إنها نقودي. قال له أبوه: ممكن أن تقول لي كم تمتلك؟ وهنا خر نوفل ساقطا على الأرض يتوسل بأبيه.
أيها الأفاضل، كان والد نوفل يراقب ابنه جيدا حين اكتشف أنه ينفق بطريقة أكثر مما يتقاضاه أسبوعيا من صاحب العمل، لذلك انتظره في تلك الليلة حتى يمسك به ويجعله يعترف خوفا عليه وحرصا منه. نعم، فقد تبين للأب أن ابنه كان يسرق من صاحب المحل التجاري الذي يعمل فيه، وهذا طبعا جاء نتيجة أصدقائه الذين خدعوه ووضعوه في هذه الورطة. مستمعين الكرام، بعد أن تعرفنا على قصة الأب عماد وابنه نوفل، واكتشفنا حجم المأساة التي حلت بالأسرة حين عرفوا أن ابنهم قد أصبح لصا ويأتي بالمال الحرام إلى البيت. تفاقمت المشكلة وندم الأب كثيرا على فعلته التي أوقعته وأوقعت ابنه في هذه المصيبة. أحبتي، استضفنا سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان، وسألناه من هو المسؤول عن انحراف نوفل ولجوئه إلى ممارسة السرقة، هل هو الأب أم الأم أم الظروف الاقتصادية التي ساءت في بيت عماد والد نوفل، أم ماذا وبماذا ينصح الشرع هنا، وكيف علينا تطبيق مبادئ الإسلام تجاه أولادنا؟ فأجاب مشكورا:
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، هادينا وطبيب قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا وشفيعنا ومخلصنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رسول الله صلى الله عليه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، عندما صلى الله عليه وآله جاء بالإسلام، وكما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجزء أساسي من مكارم الأخلاق والنشوء على الأخلاق الحسنة الحميدة الربانية التي يرضاها الله هو التربية منذ الصغر. الشجرة المثمرة هي التي شذبها وسمدها صاحبها وقطع عنها المتسلقات، كل شيء زائد فيها لتبقى منتسبة، لتبقى قويمة، تعطي ثمارا صالحة، وينزع ويبعد عنها الحشرات ويزودها بالمبيدات التي تضر بها لتبقى ناظرة تسر الناظرين. وتنشئة الولد الصالح هو كالشجرة تماما، إذ ما أحسن تنشئته وتسميده وتطعيمه وتهذيبه بالأخلاق الصالحة الحميدة، ينشأ الشجرة المثمرة مستقيما يعطي ثمارا طيبة مباركة كما شاء الله وشاءها رسول الله، ليشكل لاحقا مدماكا طيبا جيدا صامدا في بناء الإسلام الكوني. ولكن إذ ما ترك الحبل على غاربه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أدبه لاعبه سبعا وأدبه سبعا وعلمه سبعا ثم اترك الحبل على غاربه. إذ ما أحسننا على نهج رسول الله أولا أن نلعبه، أن نعطيه في صغاره ما يحتاج لتنشئته، أي لكي لا يكون معقدا، ليكون منفتحا، لكي لا يكون في بيئة مغلقة، بيئة مؤذية، بيئة منحرفة. فإذ ما أعطيناه حقه في صغره، من ثم لقناه وأدبناه عندما بدأ يحس بالوعي، وعلمناه وسكبنا له من تعاليم الإسلام والنهج القويم، ولاحقا بعد تأديبه ثم علمناه الطريقة المثلى الصالحة ليكون مدماكا قويا في بناء الإسلام، هذا قد أمننا عليه. ولكن إذ حشوناه بالعقد منذ صغره وتركناه منذ صغره نترك له حبله على غاربه من دون تنشئة، إذا كان رب البيت للطبل ضاربا، إن لم يكن رب البيت أهل وصاحب ثقافة وصاحب نورانية ليسكبها على طفله، ليؤثر بها في طفله، فهذا قد جاء به إلى الحياة وبالا، كان سوء حظ لهذا الطفل. ولكن إذا كان الوالدان الأم والأب إذا كانا يتحليان بالتربية الصالحة القويمة تأثيران على طفلهما، معان له الأمان في المستقبل ليكون إنسانا صالحا في مجتمعه. ولكن إذا كانت هذه المسألة تنقص الأم والأب، وكانا قد انتهيا في أمور الحياة ومشاغل الحياة، ولم يعطيه الوقت الكافي لتأشيئة الطفل الذي هو أمانة. فإذا اعتبرنا أن هذا الولد الذي أنجبناه وجئنا به إلى الدنيا أمانة وعملنا على تأهيله لأن يكون إنسانا صالحا في المستقبل، أن نضمن مستقبله وأن نضمن آخرته، ونكون قد شذبنا الشجر القوطي صالحا ونكون قد أدينا الأمانة.
بعد أن استمعنا أعزائنا الكرام إلى ما قاله سماحة الشيخ عقيل زين الدين، نتوجه الآن إلى الأستاذة زهرة الساعدي من العراق، حيث سألناها ما الدوافع الحقيقية التي دفعت بنوفل لأن يمارس السرقة، وعلى من نلقي باللائمة، على الأسرة أم على الجهات الرسمية المختصة أم على من؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تدفع الحالة المادية السيئة لبعض العوائل على أن يخرج أبنائها إلى العمل. في مثل هذه الحالة بالذات أن الأب ما زال على قيد الحياة، لكنه يبدو أنه لسبب أو لآخر ما استطاع أن يحقق كل متطلبات العائلة. حقيقة الظرف دقيق لا بد من إحاطة كاملة. فإن كان هذا الأب العاجز عن تلبية الحاجات، فقد أجبر ولده الأكبر مثلا، عادة الأمهمة تقع على الذكر، على أن يخرج ويترك الدراسة، لعل هذا الفتى في نفسه أمال وطموحات، خصوصا أنه باقي أفراد عائلته ما زالوا يواصلون دراستهم، لكنه أجبر على أن يترك الدراسة. لماذا أجبر؟ لكي يأتي بالمال. فيبدو أن الفكرة الدافعة بالأساس والتي لن يستطع أهل هذا الطفل أن يولدوها بطريقة صحيحة لو كان أقوى عزيمي قوي داخل الأسرة لعملية خروج الولد للعمل، يعني لا بأس بها، فكرة تتقبل، وكذلك الضغط المادي مقبول إسلاميا على أن يخرج أفراد الأسرة يبحثوا عن قوتهم. لكن يبدو أن هذا الفتى قد خرج من البيت بدافع المال دون واعز ديني قوي يحفزه على حفظ الأمانات. فالنتيجة بأنه ما دام يدرك في وعيه الباطني أنه ما خرج من البيت وحرم من أماله وطموحاته إلا لأجل المادة، وليس عنده وازع ديني يمنعهم أن يحصل عليها بأي طريقة، النتيجة بالتأكيد ستكون السرقة. وأخشى أنه قد يحدث في مثل هذه الأسرة ما هو أكبر، لكن ما دامت الأسرة قد اكتشفت الأمر فعليها بأن تتدارك يعني. والحمد لله أن الأسرة ربما الأسرة وحدها قد علمت بهذا الأمر، لأنه رب العمل لو علم أو أخبر الشرطة فستكون العائلة في عواقب وخيمة. الحقيقة المستوى المعاشي المنخفض هو سبب المشاكل في معظم الأسر وال يعني المجتمعات العربية.
أعزائنا الكرام، نشكر الأستاذة زهرة الساعدي على ما تفضلت به، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حلقات أخرى قادمة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
على عيونك، على عيونك، على عيونك، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني.
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، وعزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، وعزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني.